خير. يا رب نباركك، صلي يا رب طالب منك هيك تعطي نعمة وأيضا تتمجد وتعطي حرية في التعبير. يا ربك محصور في كلمتك، تعزي أرواحنا نفوسنا قلوبنا يا رب، وأذانا تكون منفتحة لكي تحيينا. يا رب بارك إخوتنا اللي متواجدين في بيوتهم واللي مرافقيننا يا رب من وقت طويل هيك بيتعزوا معنا مع اجتماع بيت إل. نصلي في اسم الرب يسوع، أمين. مشاركتي اليوم إخوتي عن موت المنطق. موت المنطق هي عنوان المشاركة. هلا موت المنطق مش نفكر لما بقول موت المنطق إنه قصدي إنه المنطق يموت أو المنطق ما بينفعش اللي الله وهبنا إياه، أو نهمل العقل اللي هو نعمة من عند الله. ولكن كمان شوي راح نشوف كيف للمنطق ما إله أي إمكانية يشرح عن تعاملات الله لما الله يكون متدخل في حياة المؤمنين. أوكي؟ فتعريف كلمة منطق بصراحة أخذ لي وقت حتى أشوف التعريف بالقواميس، وما كنتش بالمرة متوقع إنه يأخذ معاي كتير من الساعات، ولكن الرب باركني في إشياء اللي ما كنتش متوقعة. وأنا بشكر الرب إنه البركة اللي باركني إياها كمان تكون سبب بركة وتعزية لكل واحد بيسمعني بهذا الوقت. تعريف كلمة المنطق من قاموس معاجم اللغة العربية، يعني في المئات السنين تبعتنا في الوقت الحاضر، بقول المنطق علم، هو علم يعصم الذهن من الخطأ في الفكر. يعني المنطق بيدير باله على الفكر حتى ما يسرح ويمرح ويأخذ قرارات مش مظبوطة أو يوصل إلى نتائج مش مظبوطة. ولكن لاحظت أنه أول من شرح أو بدأ يكتب عن علم المنطق كان شخص باسم أرسطو، أكيد الأغلب الموجود بيعرفه. هو عاش بالقرن الرابع قبل الميلاد، فيلسوف يوناني وتلميذ كان لأفلاطون، كان عايش في القرن الرابع قبل الميلاد. وكان أرسطو هو المعلم للإسكندر الأكبر اللي هو كان الإمبراطور تبع اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد لما احتلوا العالم كلياته، فأخذوا أبوه أخذوا حتى يكون المعلم تبع ابنه. هو أول من ابتكر اسم لوجيكا اللي هي من كلمة لوغوس، من كلمة لوغوس. ما كانتش معروفة هاي الكلمة أو هذا التعبير، ولكن هذا الفيلسوف كان مهتم إنه يدخل إلى تحليل العقل وكيف الإنسان بيفكر ويأخذ استدلالات على إيش المنطق، منين إجا المنطق، على إيش بيقدر يعتمد لما الإشي يكون بالفعل هو منطق. وأنا راح أقتبس كمان شوي من أقواله لما هو لخص عن المنطق. فلوغوس أو لوجيكا اللي هي من كلمة لوغوس، معناها باليونانية طبعا كلنا نعرف الكلمة أو ما يتم التحدث عنه. لما أتحدث عن شيء أنا عم بعبر عن فكرة. وتعني أيضا المنطق أو العقل، في كتير بيستخدموا في جسد المسيح مؤمنين إنه المسيح هو عقل الله الناطق. اهتم أرسطو بشرح المنطق بهذه العبارة، راح أقتبس من الكلمات طبعا مترجمة، المنطق هو الدراسة المنهجية لشكل لشكل الاستدلال الصحيح وآلة للمعرفة، يعني قوانين المعرفة الحقيقية الأكثر معروفة، والاستنتاج الصحيح هو الذي يوجد علاقات محددة للدعم المنطقي بين افتراضات الاستدلال ونتائجها. شوي، ولكن هذا أرسطو. شرح أرسطو بيساعد الناس على التمييز بين الأفكار المنطقية والقوية اللي هي مسنودة على شيء، يعني بتضلك أنت متبع وراء الاستدلالات أو الأشياء اللي أنت بتشوفها حتى تستنتج ما وراء البحث تبعك. عشان هيك أرسطو بهاي الفكرة، فكرة المنطق، بيساعد الناس على التفكير بين الأفكار المنطقية والقوية ما بين الأشياء الضعيفة والمش مستندة حتى يتم الوصول إلى المنطق. هذا شيء منطقي. منطقي ليه؟ لأنه واحد، اثنين، ثلاثة. أوكي؟ وصلت الفكرة. تعال نرجع مع بعض لموضوعنا. أنا ما بقول الموت، موت المنطق، إنه بقصد إنه ما نفكرش أو نهمل المنطق اللي عندنا، ما نهمل العقل اللي هو نعمة من الرب للإنسان. بس مهم نعرف إنه من أكثر الأمور صعوبة بالاستوعاب عند الإنسان هو المنطق، لما الله يتعامل مع الإنسان. لما الله يتعامل مع الإنسان في أشياء المنطق ما بيقدرش يحللها، لأنه تعاملاته تفوق المنطق. ولكن هي مش ضد المنطق. أوكي؟ هي تفوق المنطق ولكن مش ضد المنطق. عشان هيك لما نشوف انه هي تفوق بالمسيحيه بشكل خاص، هي تفوق المنطق، لما بنبحث من خلال المراجع بنشوف قديش هي منطقيه. حتى يعيش المؤمن حياه الايمان مع المسيح، مهم يتعلم السلوك اليومي من خلال قلبه المجدد. ليش بقول قلبه المجدد؟ يعني قصدي عن الروح المولود ولادة تانية، لأنه قلب الإنسان فاسد. ما بينفعش الإنسان يسمع مثل ما العالم بقول اسمعي رجاء لقلبك وامشي، لا، لأنه القلب فاسد، القلب غشاش مخادع. من يعرفه؟ الرب بيقول في سفر إرميا، لما بنحكي عن روحك المولود ولادة تانية، ولما أنت ممتلئة في كلمة الرب، فهناك في إرشاد، هناك في بتكوني محملة بتقل في اتخاذ قرارات أو تحركات من خلال تأثير الروح القدس وكلمة الله في حياتك وحياتك. عشان هيك مش الاعتماد على القلب أو الأفكار تاعتنا. هلا في كتير ناس بتروح على الكنيسة بسبب منطق معين، مثل ناس طيبين متجددين الإنجليين، ناس كتير مريحة بتسمعني بتعطيني وقتها، كل ما ببعت رسالة بيردوا لإلي حتى لو كان الساعة 2 الصبح 3 الصبح، دائما إني موجودين لأجلي. شيء منطقي إنه الناس بتروح على الكنيسة بسبب منطق معين، هيك بيفكروا، وفي عندهم إثباتات معتمدين عليها بسبب هاي الأشياء. هذا الشيء منطقي إنه يجوا على الكنيسة ويرتاحوا وإلى آخره. أجواء إيجابية، ترانيم، دائما الأخ أجود بيجيب قهوة، كل جمعة واحد بيجيب كعكة، ما فيش هيك أشياء برا. لما بيسلموا عليك بيسلموا بحرارة، في بتحس نوع من محبة مش موجودة برا. ففي كتير ناس تيجي على الكنيسة الإنجيلية بسبب منطق معين. ولكن بدي اياكم نلاحظ هيك ندخل شوي صغيره، يعني ناخذ كمان خطوه لقدام. تعاملات الرب مهم كثير نلاحظ انه كل عمل او اختبار مسيحي مش بس للزائر بالكنيسه، اختبار المؤمن المسيحي هو ضد او فوق المنطق. اختبار المؤمن مع المسيح هو يفوق المنطق، بضلش بس بحدود المنطق. في اشي المنطق ما بيقدرش يشرحه، وهناك الله بده ياخذ الناس الى ما بعد، لانه اله ازلي ابدي فوق الوجود ومتدخل فينا، فهو بده يدخلنا الى مملكته الروحية. مملكته الروحية ملك، ليس أحد يستطيع، الرب يسوع قال نيكوديموس أن يرى ملكوت السماوات إن لم يولد من فوق. وبعدين شدد على هذا الإشي بعبارة تانية، قال ليس أحد يستطيع أن يدخل إلى ملكوت السماوات إن لم يولد من الماء والروح. وهناك كانت الصدمة لمعلم بإسرائيل، لما نقول معلم من إسرائيل يعني هذا شيء مش معلم اللي خلص يعني ستودنت وبدي يعلم، لا عم نحكي عن واحد شيخ يعني اللي بفتم شيخ بإسرائيل، معلم بإسرائيل عنده وزنه. وإجا ليلا إلى الرب يسوع وكان مصدوم، عم بيحكي معه بطريقة اللي هي تبدو للوهلة الأولى مش منطقية. كيف لعلي أنا عجوز أدخل إلى بطن أمي إلى رحم وأولد من جديد؟ إشياء مش قادر يستوعبها، كأنه المنطق مات. هناك منشوف الرب يسوع طبعا بيذكروا بعض العبارات من سفر حزقيال، يعني أنا متعجب منك يا نيكوديموس إنك أنت معلم من إسرائيل مش فاهم الأشياء اللي عم بحكيها معك. ودغري ذكروا إنه كما رفعت الحية في الصحراء مع موسى هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فهناك نعم في حد المنطق بقدرش يستوعبه، ولكن دائما بنشوف نعمة الله برغم إن تدخلات الرب يفوق المنطق، ولكن دائما يمتع أولاده إن هناك جذور للأشياء اللي بيعملها معنا وهي بكلمته. لما بقول إنه مهم نلاحظ كل عمل أو اختبار مسيحي هو يفوق المنطق، مثلا الولادة الجديدة، وتعبير الولادة الجديدة احنا نحصل عليها مش بقوتنا الذاتية ولكن بقوة الله، نعمة وهبة من الله. يعني انت بجيل معين عمرك 52 سنة او 70 سنة او 22 سنة، لما بتسمع الانجيل بوم تولد من جديد، الرب بعطيك قلب جديد، عيونك تنفتح، بيكون عندك ميلاد جديد، الولادة الروحية. هذا شيء مش منطقي، هذا شيء يفوق المنطق. شيء مش مفهوم كيف هذا الأمر يتم. مثلا قصة الفداء، الله بالمسيح تجسد والمسيح مات كفادي البشرية. عشان هيك الناس بيقول عن الإنجيل أو الصليب جهالة، لأنه المنطق اللي عندها بتقول مش معقول. عشان هيك للوهلة الأولى تبدو مش منطقية، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة بحسب كورنثوس الأولى 1:18. وطبعا للمؤمنين اللي اختبروا نعمة الله بيعرفوا أنه هاي قوة الله، هاي قوة الله. كورنثوس الأولى 1:18. فإن كلمة الصليب عند الهالكين يعني غير المؤمنين هي جهالة. لكن لما ندرس بالتوراة وبكتب الأنبياء عن مثلا عن الفادي عن الولي، مرة علمت في الكنيسة قبل 3 سنين تقريبا عن الولي عن الفادي من سفر لاوين، وربطنا هناك شفنا أنه الله أعطى تعليمات في داخل التوراة عن الولي كيف لازم يفدي من بعد ما شخص يهودي أفلس أو دخل إلى ديون وباع بيته أو باع نفسه حتى يكون عبد لسيد آخر. بنشوف إنه هناك في إرشادات الله وضعها عند اليهود حتى كيف يفكوا ويردوا هذا العبد، كيف يطلقوه، وكان في هناك شروط، والشرط هو إنه لازم يكون أخوه أبوه ابن عمه من سبته بالدرجة الأولى قرابة، وهيك بيقدر يفك هذا العبد، هيك بيقدر بالفعل يحرره يفديه يقالته يكون هو الجؤيل تبعه المخلص تبع هذا الشخص. بنشوف إنه هاي التعليمات الله وضعها في العهد القديم في التوراة. إحنا بنحكي عن الفادي، الفادي اللي إجا يخلصنا من السماء. عشان هيك الناس بحسب المنطق تبعه هاي جهالة، بينما عنا المؤمنين هي قوة الله، هي فخر، نفتخر بالمصلوب، نفتخر في صليب ربنا يسوع المسيح. ليه؟ لأنه نفهم أنه بالعهد القديم الله أعطى شروط وتعليمات للشعب اليهودي، وبقلب هاي الشروط والتعليمات كأنه الله بيقول للشعب اليهودي هاي الشروط وهاي الحدود أنا بضع نفسي في داخلها وبلتزم فيها، حتى أجي ويكون عندي صلة قرابة من البشرية وعندي الحق إنه أفدي قريبي. إذا نروح مع بعض مثلاً لاوين 25:25 فموضوع الفداء في له جذور، في له مرجعية، في له في له أساسات، ولكن لما نفهم الأساسات ننفجر من البركة. عدد لاوين 25 عدد 19 لحظة شوي 25 عدد 25 كمان سوري. إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. إصحاح طويل ولكن اخترت 3 آيات منه، بيتحدث هنا عن عقار معين. إذا نطلع مثلا بعدد 47-49 لاحظوا كلمة أخوه القريب منه، أخوه أبوه عمه ابن عمه بداخل عشيرته، صلة الدم مجبورة تكون. عدد 19-22 آسف لخمتك 47-49 إحنا منجربكم يعني منجربكم أنتوا هديل. وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده، يعني صار أغنى منه هذاك وضعف أخوك وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرتي الغريب فبعد بيعه يكون له فكاكون جئولا يفكه واحد من إخوته أو يفكه عمه أو ابن عمه أو يفكه واحد من أقرباء جسده من عشيرته أو إذ نالت يده يفك نفسه طبعا هذا إشي مستحيل أول إشي شفنا على الممتلكات وثاني إشي شفنا أنه باعوا أنفسهم لأنهم مش قادرين تحت حمل الديون هلأ تخيلوا أنتوا البشرية غرقانة في الديون قدام الخالق ديوننا يعني ارتفعت فوقنا وإحنا مديونين إذا قدرنا نخلص أنفسنا فنخلص أنفسنا فطبعاً إحنا مستحيل نخلص أنفسنا ولا إنسان ولا قديس ولا نبي بيقدر يخلص الإنسان سوى معطي الشريعة فقط الله عشان هيك إحنا لما بنتحدث عن التجسد هي كلمة بسيطة التجسد هي كلمة بسيطة التجسد ولكن حبيت عبارة لما نقول كلمة تجسد هي كلمة كتير بسيطة ومنتوقع بالمنطق الناس يفهموا إنه التجسد خلص فهموا كل إشي إحنا فاهمينه هذا غلط لأنك أنت صار لك 25 سنة في الإيمان أو صارت 8 سنين في الإيمان وأنت فاهمي تقريبا شو التجسد الإنسان صعب يفهم شو التجسد دكتور لما يروح يتعلم 7 سنين ويعمل تخصص بسبب كلمة اللي مكتوبة بالميون مثلا اللي هي خيرورجيت هو تعلم يمكن سنة سنتين متخصص فيها عارف بالضبط شو هاي الكلمة تخيل إحنا لما بنتحدث عن التجسد ونتحدث عن الفداء قديش هذا إشي غني بمصطلح واحد بيقدرش ينمرقه للناس عشان هيك احنا بنعرف كمان اذا بنقرا الاصحاح اللي قبله واللي بعده وبنشوف هناك كيف الشروط تتم دفع الجئولة دفع الفكاك بفضة او ذهب عشان هيك بطرس لما بيقول انتم افتديتوا مش بفضة وليس بذهب بل بدم كريم بدم ابن الله اللي لبس جسد طبيعة مثلي ومثلك حتى يفدينا في دمه الكريم فهو أعطى الشريعة أعطى القوانين أعطى الشروط وهذه الشروط فقط يتم الفكاك وهو ألزم نفسه لكي يدخل بهذه الشروط ما ننساش نحن عم نتحدث عن تعاملات الله تفوق المنطق المنطق بيقف بمكان بيقول مش معقول هذا إشي أكبر بكتير مما أتخيله ولما الواحد يفحص المرجع مثلاً الفداء التجسد بتشوف واو قديش منطقي الله ما بيتعاملش ضد المنطق بالعكس تماماً الله يحترم عقل البشري الله وهب لنا عقل حتى نفهم ندرك الأمور المكتوبة من آلاف السنين ممكن كنا محتاج لآلاف السنين حتى تكتب هاي الصورة ويكون في أحداث تاريخية حتى نقدر نستوعب ولو شغل صغيرة عن أمر هالقد عظيم أو نفهم شيء صغير من هذا الإشي الكبير اللي احنا اختبرناه تعاملاته تفوق فوق المنطق المحاصيل السنوية إشي يفوق المنطق شو هي المحاصيل السنوية كمان بلوين 25 أعداد 19 ل 22، وهناك بنشوف المحاصيل السنوية والسنة السابعة. دائما لازم يكون في عطلة من العمل، عطلة عامة، ممنوع حدا يزرع ويحصد، ممنوع حدا يشتغل فيها. الله يهتم في الإنسان. السبت وضع، هل الإنسان خلق للسبت؟ لا. ممتاز. السبت لأجل الإنسان. أين المنطق لما بقول لك مثلا عطلي بالسنة السابعة؟ طب ما إحنا عم نزرع ومنحصد وبالموت عم نحصد. يعني إحنا من بداية السنة بدنا نزرع متوقعين إنه نحصد، وفجأة الرب بقول لهم بالسنة السابعة عطلي. طب أوكي، مين بده يهتم فينا؟ بيجي الله بقول لك أنا بهتم فيك، أنا اللي بدي إياها هي طاعة منك. أنا بهتم فيك، أنت ما تزرعش ولكن راح تحصد. سنة السابعة هي سنة راحة بكل معنى الكلمة، وآخر زرع راح يكون عندك بالسنة السادسة. وأنا بوعدك بالسنة السادسة راح تعطيك للسنة السادسة والسابعة وكمان للثامنة، حتى لما تزرع بالثامنة اللي هي للتاسعة هيك أنا بضمن لك 3 سنين أنت ومرتاح. إشي يفوق المنطق، لأنه أشخاص فلاحين بيعرفوا بالضبط إذا أنا بزرعش وبهتمش فيه الزرع مش راح يكون في عندي محاصيل. وبيجي الله بقول أنا بدي طاعة، سنة السابعة هي راحة. أنا اللي بدي أمرقه لإلك ولإلك هو إنه يفوق المنطق تبعنا تعاملاته. والرب بيعطينا تحدي، مش احنا نتحداه، هو بيعطينا تحدي. كثير نستخدم في 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 الفتره الاخيره كثير بسمع اشخاص بتحدى الله بتحدى الله كانه الله صاحبه. لا بتحدانا الله، بقولنا يعني كمان شوي راح نشوف كمان العشور. الله بتحدى الانسان، مين انت عشان تتحداه؟ في لوين 25 عدد 19 ل 22، عشان بحسب استناد على المنطق نستدل ونشوف شو بيحكي 19 ل 22. وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين. الرب مهتم إنه يكونوا آمنين، مش ملهوسين، آمنين مرتاحين. وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا، فني أمر ببركتي. رفع أمر ببركتك يا رب، فإني أمر ببركتي لكم في السنة السادسة لأنكم زرعتوا، فتعملوا غلة لثلاث سنين، اللي هي السابعة والثامنة، ستة سبعة والثامنة. هذا وعد، هذا وعد الله لبني إسرائيل إنه أنا بتكفل بالمحاصيل، إنه هي تضرب لثلاث سنين يكون في عندكم وفرة، ولكن أطلب منكم الطاعة، أطلب منكم الطاعة. وإحنا بنعرف إنه عكس الطاعة هناك كان الله يضع الأعداء حتى يضايقونهم. أنا بشكر الرب لأجل يعني النعمة والهبة اللي الله أعطاها للمؤمنين، إنه يقدروا يدركوا، لأنه هاي مش بحكمتنا ومش بمنطق المنطق تبعنا والتحليل تاعتنا إحنا بنقدر نوصل لهيك استنتاجات، بل من خلال روح القدس الساكن فينا. روح القدس الساكن فينا هو بيعلن لأنه هو بيكشف قدام عينينا الحقائق. عشان هيك الرب يسوع بيوحنا 14 عدد 17 قبل ما يعني هذا كانت بالحديث أطول حديث مسجل في العهد الجديد متواصل يعني مش عارف يمكن كان 4-6-7 ساعات قعدوا مع بعض الرب يسوع مع تلاميذه يوحنا 14 عدد 17 هذا أكبر أطول حديث كان هناك اللي هو يعتبر حديث شخصي يعني من قلب لقلب قبل ما أترككم أنا بدي أوصيكم روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه وأما أنتم رح تعرفوه ليه؟ لأنه ماكث معكم ويكون فيكم هذا اللي بيعطينا الشرح فوق المنطق اللي عنا إياه هذا اللي بيفتح عينينا هذا اللي بيعطينا نربط الأحداث ونشوف قديش هذا الإله بالفعل هو عظيم اللي بيدعينا لكي نعتمد ونتكل عليه بكل أمور حياتي وين المنطق لما بقول أحب أعدائكم هذا شيء يفوق المنطق مش منطقي أحب عدوي بارك من يلعنك هذا شيء يفوق المنطق المنطق بقول لا اللي بيلعني بلعنه الإحسان إلى مبغضينا الإحسان إلى مبغضينا الصلاة لأجل من يسيء إلينا ويضطهدنا بمتى 5:44 منشوف هاي الأربع نقاط الرب يسوع يعلم عن تعليم ملكوت السماوات متى 5:44 بكون ممنون إذا حدا بجيب لي كوباية مي متى 5:44 وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا للاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم شيء يفوق المنطق سلام عليك شيء يفوق المنطق القيامة من الأموات القيامة من الموت بحسب الوعد شيء يفوق المنطق احنا عم نتحدث عن شيء إنسان يقوم من بين الأموات شيء مش منطقي ولكن لما الرب يتدخل هذا هو هاي العادي اللي عنده اياه هذا التحرك اللي عنده اياه هذا المناخ اللي بده يدخلنا له تعاملاته تفوق المنطق ولكن مش ضد المنطق لانه في له وعود وهو وعد وعدن وعد هو كمان قام سنقوم نحن كما هو قام احنا رح نقوم لانه هو قام من بين الاموات احنا ما سمعنا انه هو قام بس من بين الاموات ولكن احنا سمعنا شهود عيان اللي اكلوا شربوا معه وتقابلوا معه مش واحد ولا اثنين نحكي هون على 12 شخص وغير ال 12 كمان في النساء وغير النساء كمان بنشوف دفعه واحده ل 500 شخص وال 120 شخص اللي كانوا ينتظروا الروح القدس موعد الآب فكان في هالقد ناس شافوه للرب فكما هو قام سنقوم نحن أيضا العيش بالإيمان وليس بالعيان مع الله الغير مرئي هذا شيء مش منطقي كيف أنا أمشي مع شخص اللي هو مش مرئي أفتح قلبي لإله أسند حياتي لإله أثق فيه لما بوقع أقوم لما أتألم أصرخ بثق فيك يا رب، أنت اللي بتعرفني، بتعرف عيوبي، بتعرف محدوديتي، بتعرف كل شيء عني، بتعرف أشياء أكتر من ما أنا بعرفها عن نفسي. بفكر حالي حكيم بعين نفسي، أنت بتعرف أكتر بكتير. كيف علي أسلك؟ بالإيمان، العيش بالإيمان وليس بالعيان مع الله غير المرئي. أنا بعرف الشخص اللي بيسافر كتير وبيعرف الرب قديش بيتمتع، مظبوط أخ أجواد؟ بيتمتع لأنه في عنده رفيق بالسيارة. أنا من أحد الأشخاص اللي بحبش بالمرة أسمع راديو، وحتى أمرات ترانيم بحب أكون بهدوء لما يكون في عندي مسافات. بعبرانيين 11 مثلا نطلع عدد واحد، أنا بعرف من الأخ سدير كلكم بتعرفوه، يعني عمره بالإيمان تقريبا سنة وإشي، يعني من هو طفل في الإيمان تشوف الثقة اللي عنده إياها في الرب، دائما يعني بيرفعنا في إيمانه، بيرفع كل الفريق هيك بيشجعنا، بقول لي ليش هاكلان همي انت، وليش اختي هديل هاكلان همي، وليش الاسيس نادر هاكلان همي، ما هو القدير معي، حبيبي معي، ما هو مهتم فيه. بذكرنا امرات ننسى، احنا صرنا سنين ننسى. الرب يهتم فيه دائما بقول، ونشكر الرب ونقول امين. قلنا في عبرانيين 11 عدد واحد، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان إنه أثق بالإشي اللي عم بطلبه، بترجاه، أوكي، وأنا متيقن بإشي أنا مش شايفه ولكن هو موجود، موجود لأجلي وأنا خلقت لأجله. هذا هو الإيمان. الإيمان إنه أسلك مع شخص اللي هو معي، رفيقي، سيدي. عدد 26 و27 كمان، اخترت بعض الآيات لأنه في كتير بهذا الإصحاح آيات اللي بتتحدث عن السلوك بالإيمان. حاسباً عن موسى، حاسباً عاري المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. موسى كان عايش في مصر، منين هذا التعليم اللي كان عنده إياه؟ طبعا لما كانت أمه تردعه وتهتم فيه كانت تدب فيه هذا التعليم. كبر موسى عرف يميز ما بين المنطق المصري لبين المنطق الإلهي وبين المجازاة اللي راح تنتظره. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى الذي من لا يرى، كأنه يرى من لا يرى، لأنه كان يرى الذي لا يرى. موسى كان يتمتع في هذا الإيمان. إعطاء العشور هو شيء مش فوق المنطق. مدخولي هو كذا مبلغ، والله بقول لك جربوني أعطوني العشور وراح تشوفوا، إن لم أفتح كوى السماوات وأبارككم، ومش بس أبارككم ولكن كمان بمنع الآكل إنه يقترب منكم. الله يوفر لنا كل احتياجاتنا بحسب ملاخي عدد إصحاح 3 عدد 10 و 11. إشياء تفوق المنطق، يعني حياة المؤمن هي بشكل يومي تفوق المنطق. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام. وجربوني بهذا، يكون في بيت طعام، يعني انه انا اعتني في الكهنه اللي بيخدموني بني لاوي. وجربوني بهذا قال الرب الجنود، ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات، قوى السماوات وافيد عليكم بركه حتى لا توسع، وانتهر من اجلكم الاكله فلا يفسد لكم ثمر الارض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل، قال رب الجنود. هذا المكان الوحيد للرب بيقول جربوني، لأن الكتاب بيقول لا تجرب الرب إلهك. إماتة أعمال الجسد والسلوك بالروح شيء مش منطقي. إنسان طبيعي في عنده احتياجاته، في عنده القوانين الطبيعة اللي بتفرض عليه، فجأة الإيمان المسيحي بيرفعه إلى مكان، إلى مستوى مختلف كلياً، وبقول لك أميتوا أعضاءكم الذي على الأرض. ومن ناحية تانية بقول لك أسلك بالروح، هذا الشيء يفوق المنطق. مثلا روميا إصحاح 6 عدد 11 و 13 كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلاتي إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. إصحاح 8 عدد 8 منشوف هناك بولس بيشرح أكثر في يعني بيستفيد بالشرح، بيقول إنه أنتم مش ملتزمين أكثر للجسد، يعني كأنه يعني الجسد هو يعني كأنك أنت ساكن في الجسد وكأنك ساكن في بيت وأنت بتدفع إيجار، أنت ملتزم لصاحب البيت إنك تدفع له. بولس هنا بيقول بعدها فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، أنتم أصبحتوا في مكان آخر، الجسد فيكم أما أنتم في الروح، ومش العكس. إن كان روح الله ساكن فيكم، هذا الشرط، إذا روح الله ساكن فيكم كيف روح الله بيسكن فيك؟ ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، فش عنده روح الله؟
ليس له.
أوكي. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك هو مش خاص المسيح. ممتاز. وإن كان المسيح فيكم فجسد ميت بشكل طبيعي بسبب الخطية، هاي النتيجة، وأما الروح فحياتهم بسبب البر. وإن كان روح الله أو الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فالذي أقام، عم بيحكي في الحاضر، المسيح من الأموات فسيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. عدد 12 من المعروف. فإذا أيها الإخوة نحن مديونون، فينا دين ليس للجسد فيما بعد، إحنا مش مديونين لإله لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. عدد 15 و16 بقول لنا كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله ولما بيتحدث هنا عن السلوك في الروح يختلف كلياً لما بيتحدث عن وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يدعون يصيروا أولاد الله. بيتحدث هنا عن الأبناء والأبناء هم الذين يسلكون بالروح، الأبناء الذي نضجوا وبيشوفوا إن المهتمين أن يسلكوا في الروح وهم ليس فقط أولاد الله بل كأبناء يسلكوا. إذ لا تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب. فالحرية من الخطية هذا واقع مش منطقي بالمرة، هذا شيء يفوق المنطق، هذا أمر من خارج عالمنا. الله قدمه لنا وأعطانا القوة، ما طلبش مننا نعمل إشي اللي إحنا مستحيل نعمله. بالعكس الطبيعة الجديدة هي بتساهم وبتساعدنا وبتشجعنا حتى نقوم ونفعله. الله ما بطلب مننا إشي نعمله إذا هو لما كنا بالأدوات أو بالقوة إن نقوم ونعمله. عشان هيك الحرية من الخطية هذا واقع مش منطقي. تعرفون الحق يعني تعرفون الذي قال على نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، تعرفون الحق الذي هو يسوع المسيح، والحق يسوع المسيح هو يحرركم. السلوك بالروح هو مش أمر طبيعي وليس منطقي. هيك بولس بيشرح بكورنثوس الأولى إصحاح 2 عدد 14-15، هناك منقدر نفهم رسالة بولس لما بيتحدث عن تعاملات الله هي تفوق الذهن البشري اللي دائما رافض رافض رافض. بالإصحاح اللي قبله إصحاح الأول بيقول كلمة الصليب عند الهالكين اللي هني مقاومين للإنجيل رافضين كلمة الله جهالة. وهنا بعدد 14-15 بقول ولكن الإنسان الطبيعي، لما بقول الإنسان الطبيعي يعني لا يقبل ما لروح الله، يعني المؤمن مش طبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي عن الإنسان الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد. عشان هيك الكتاب المقدس بيصنف ثلاث أنواع من الناس. بناء على هاي الآية نقدر نشوف إنه الإنسان الطبيعي هو رافض هبة الخلاص، هو مقاوم لكلمة الله، هو رافض فكرة أنه الله موجود أو أنه أخضع لهذا الإله. هذا هو الإنسان الطبيعي اللي هو بسيخوكيس، بقول باليوناني بسوخيكوس اللي هي بتيجي كلمة بسيخي اللي بيشتق فيه منها بسيخي أو بسيخوزا أو بسيخوتي. من اليوناني هو الإنسان الطبيعي، الإنسان النفسي، الإنسان الطبيعي. والنوع الثاني من الناس هو الإنسان الروحي، والإنسان الروحي عنده ميلاد ثاني، عنده اختبار الخليقة الجديدة اللي بيقول عنه الكتاب المقدس بنوماتيكوس اللي هي أو بنيفماتيكوس اللي تيجي أضاق عن الإنسان الروحي. الإنسان الروحي واختبر نعمة الله، هو يقبل ما الله أعطاه للإنسان، هو يدرك إنه كل شيء في هذا الإله هو صالح. الإنسان الطبيعي اللي بيرفض هبة الخلاص ويقاوم كلمة الله، الإنسان الروحي اللي هو مولود ولادة تاني الميلاد الثاني اللي بيقبل ما بيقبل وبيفهم أمور الله. والإنسان الثالث هو المولود ولادة روحية لكنه يسلك بالجسد. هاي هي التقسيمة اللي بيضعها الكتاب المقدس وبشكل خاص الرسول بولس. الإنسان الطبيعي اللي هو النفساني، إنسان الروحي المولود ولادة تاني يطيع كلمة الله، والإنسان الثالث المولود ولادة تاني ولكن يسلك بالجسد. الإنسان المولود ولادة روحية لكنه يسلك بالجسد، الكتاب يوصفه مؤمن جسدي، مؤمن جسدي. والكتاب المقدس كتير بنبهنا للمؤمنين اللي بيسلكوا بالجسد إن ننتبهوا، إن ننتبهوا، لأنه لكل أمر الكتاب المقدس يدعونا أن نسلك بالروح وليس بالجسد، لأنه الجسد يقودنا إلى الموت، رح يحط المؤمن بمطبات صعبة. فالله بده يرفع المؤمن من مكانته الخاصة اللي هو موجود فيه إلى مكانة أخرى، أن يسلك بدون معطلات، إنه يقدر ينضج ويسير مع الله ويختبر فوق المنطق، يختبر اختبارات غير منطقية، يختبر بشكل يومي اختبارات وتدخلات من الرب على حياته بطريقة مختلفة عن الطبيعي. أصلي يا رب ساعدنا دخيلك، ساعدنا حتى نكون من الفئة اللي بالفعل ولدوا بلاد تاني ويشتاقوا لكي يسلكوا بالروح، يسلكوا بالروح. يا سيد الرب إنه نستقبل كلامك ونسير معك في الإيمان. يا رب ساعدنا حتى نكون شبهك، ساعدنا يا سيد الرب، واعطينا قوة روحية لأرواحنا لكي نتبعك بكل فرح، لأنه فرح الرب هو قوتنا ووصاياك فرح لإلنا. ساعدنا في اسم يسوع المسيح أبانا، آمين.